قال المصنف وعن عبد الله بن ابي مرفوعا من تعلق شيئا اقبل اليه رواه احمد والترمذي ورواه ابو داود والحاكم وعبد الله بن ابي وفي ظن الملك مصغرا ويثنى ابا معبد الجوفي. قال البخاري هذا زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قاله الحاكم.
ولا يعرف له
سماع صحيح وكذا قاله الحاكم. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدينة في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر المستعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب مزينة الرقى والتمائم، أورد رحمه الله تعالى ما روي عن عبد الله بن عبيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا بليلة. عبد الله بن عبيد وأدرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما صح له سماع، وإنما روى حديث لا ينتفع من الميتة بلهاب ولا عقب. قال في ذلك الحديث: قدم إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بكذا، والزمن اضطربوا فيه. وقال: قرئ على مشيخة من جهينة. فليس له سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما أدركه كثير، ولم يحصل على شرف الصحبة وشرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم سماعه، وإن كانوا حاصروه وعاشوا في زمنه وآمنوا. ومنهم عبد الله بن عفيف، فحديثه حديثه من المراسيل. لكن ذلك المرسل له حكم الرأي، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، وإنما يحتاج إلى معصوم وإلى وحي. حديث من تعلق تميما من تعلق شيئا وكل إليه. وقلنا فيما سبق أن التعليق هو التمائم، وهو ما يعلق على الصبيان أو يعلق على المفهوم، سواء كان من القرآن أو من السنة، كل ذلك لا يجوز، سواء كان ذلك التعليق من الكتاب أو من السنة، لما قلنا من الأسباب أن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عامة ولم يأتي خصوص. والأمر الثاني سدا للذريعة، ذريعة الشرك. والأمر الثالث أن في تعليقها امتهان يدخل بها الحمام ويتبول ويتغوط عليها الصبي، فيكون من باب الامتهان. كذلك ما يعلق على المراكيب، سواء كانت المواصلات القديمة كالأبعرة وغيرها، أو المواصلات الحديثة كالسيارات والطيارات وغيرها، ما يعلق عليها دعما أنه يدفع العين فهذا شرك، وذلك إما أن يكون الشرك أكبر أو شرك أكبر. إن كان تعلق به يتعلق به قلبه وأنه يدفع ضررا أو يجلب نفعا من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. وأما إن كان اعتقده بأنه سبب من الأسباب والجفر والجلب والدفع من الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، فالكل خطير. وهذا الحديث فيه تهديد ووعيد شديد وتخويف أن من تعلق شيء تركه الله سبحانه وتعالى إليه، والتوكل الذي يتوكل أو يرتبط بما دون الله بما سوى الله سبحانه وتعالى فيتركه الله سبحانه وتعالى جزاء نقيض عمله، فهو جعل أمره إلى شيء تعلقه فتبرأ الله سبحانه وتعالى منه وتركه ووكله إلى ما تعلق به، حتى ولو كان حجر ولو كان شجر فيكله الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. وهذا من باب الوعيد على من يفعل ذلك. والسلف رحمهم الله تعالى يكون تلك النصوص على هيئتها ولا تفسر، لا تفسر حتى تميح وتخفف، وإنما تبقى على هيئتها وتبقى كما هي ولا تفسر، وإنما تفسيرها في تلاوتها، تفسيرها في تلاوتها. الله أعلم. نعم.
قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه،
وشيئا نكرة، شيئا نكرة تعم كل شيء من القرآن ومن غيره، سواء تعلق من القرآن أو تعلق من السنة أو تعلق من كلام العرب أو تعلق من أشجار أو من أحجار أو من فلاسف أو إلى آخره، فهي حامل. ولهذا قلت لك أحاديث التعلق والتمايل كلها أدت على العموم، وما خص منها شيء كما جاء في الرقى، ففرق بين الرقى والتمايل.
التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما.
التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. التعلق ما يكون من فعل القلب وتعلق القلب بما سوى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بالفعل يعلق على رقبته على يده على رجله فعله، وإما أن يكون بهما جميعا، يكون بالتعلق بالفعل ويكون بقلبه.
وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق،
وذلك الشيء لا يجلب لها نفع ولا يدفع لها ضر، إنما الجالب جالب النفع ودافع الضر والله سبحانه وتعالى، فيسيره إلى ما توكل عليه وإلى ما ربط عليه قلبه وإلى ما تعلقه.
فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير،
هذا من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، يدل على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، فلا بد العبادة أن تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى، التوكل والرجع والرغبة والرهبة وصرف الأمور إنزالها من الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه ورغبة فيه لا رغبة عنه، وإنما يرغب الإنسان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن تعلق بغيره أو سكن إليه رأيه وعقله وذوابه وثمامه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله.
نعم. وكله إلى ذلك وخذله، يعني تركه إلى ما ربط إليه وعلق عليه آماله وأحلامه.
وهذا معروف بالنصوص والتجارب، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ثالثا هذا الأمر، من يتوكل على ذلك الراكب التوكل على الراتب شرك أصغر. إن كان يعلم أنه سبب من الأسباب وجعل ارتباطه عليه وخوفه من رئيسه إذا لم يقم ببعض الأمور التي تنافي وتقل بالشريعة وإلا حجب عنه ذلك الراتب ويكون ذلك ارتباطه بذلك تلاميذ والوزير وكذا يعني ارتبط الإنسان بذلك الشخص ويكون متكلا عليه فيما يجيبه إليه من نفع أو دفع ضر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم الغنائم يقول إنما أنا قاسم والله هو المعطي إنما أنا قاسم والله أو أنا قسم المبالغ وأعطي الناس لكن من الذي يهبها ومن الذي يعطيها؟ الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبذل السبب لكن الاتكال يكون على الله سبحانه وتعالى لا يكون على ذلك المصدر وإنما على الله سبحانه وتعالى وإنما ذلك المصدر هو بذل السبب. الإنسان يبذل السبب في إيجاد ذلك لكن الاتكال إنما يكون على الله سبحانه وتعالى.
قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن قاسم
حدثنا
هشام بن قاسم قال هشام بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤذن
حدثنا
هشام بن قاسم
نعم كل ما عندنا هشام تقريب أيوب زيد هشام عمنا
هشام بن قاسم حدثنا أبو سعيد
قال من
المؤذب أو
قال من حدثنا هشام قال
الإمام
أيوه
قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن قاسم
عن
حدثنا أبو سعيد
عن
حدثنا من سمع عن عطاء الخراساني
هشام ليس هشام شوف لي هاشم شوف هاشم بن قاسم هذا فقط مما نقل الأصحاب كتب هشام عندكم هشام
هاشم
بن القاسم
هاشم بن القاسم بن شيبة الحراني مولى قريش أبو محمد صدوق تغير في كبار الآجرة فإنه سمع من يعلى بن الأشدر ذاك المطروف الذي أدى هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي كوناه البغدادي أبو النضر مشهور بكنيته ولقبه قيصر ثقة ثبت من التاسع عمال سنة 700 وله 73
أخذ له الجماعة هذا هو هاشم هذا شو اللي هشام في أحد اسمه هشام هشام
هشام بن مسلم
هشام بن القاسم ما في أحد اسمه هشام في آخر هشام هشام بن عمار هشام بن حسان هشام إلى آخر هشام بن القاسم ما في هشام هذا الشيء إنما هو هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. اكتب تحت الخط. في الحاشية بالتصحيح هشام هاشم ابن القاسم بدل هشام هاشم ابن القاسم.
قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم وحدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عن عطاء الخراساني قال لقيط
من سمع عن عطاء ولا من سمع عطاء
قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤذن حدثنا من سمع عطاء الخراسان قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأجل. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيله السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي لمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأتقف الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي أودية بها
أهل. هذا أجمل الإسرائيلية إن كان معنى صحيح من استكى على الله حسبه وكافيه وما استكى عليه قدر الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث من الإسرائيلية هو من قطع فيه بين أبي سعيد المؤذن وعطاء من لا يعرف فهو منقطع اسناده منقطع اولا والحديث من اسره احد عنا قال ايضا تعالي زمان دفع الكتب حق او الفرق ما هو طبعا 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 تحقيق تحقيق وتقريب تجاره وتقرير تمرير في شيء عندك عشان
هذا حق عبد العزيز
الباز اي نعم مش يقول
راجع حواشي وصححه وعلق عليه سمعت الشيخ عبد العزيز الباز
نعم شو علق على الله
الحديث هذا ما علق عليه
لا انت غلطت الحديث انه هذا
ها؟
النفر عن عبد الله ابن من بالوهب ايش؟ وهب بن منبه من اسرائيلية وحده بن
منبه
اين احتاج يا اخوان اسرائيل وحده بن منبه اخو همام شو لنا ترجمه وحده بن منبه
وحده
نعم حط الوضع نعم هذه الاذى منقطع وهو من الاسرائيليه نعم نعم المعنى سبحانه من اتكى على الله وتقوى الله سبحانه وتعالى فهو كافي وحسبه ومن اتكى على غيره خذله.
وهب بن منبه بن كامل اليماني ابو عبد الله الابناوي بدفع الهمزه وسكون الموحده بعدها نور ثقه من الثالثه مات سنه 17 اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه بالتفسير
ابن ماجه بالتفسير
قال المصنف وروى الإمام أحمد عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بريدة لعل الحياة ستقول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع جافة أو عبد فإن محمدا بريء منه.
أورد رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وذلك أبو داود وغيره حديث رويسة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل عند الحياة أن تقول بك وهذا علم من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا الأمر لا يخبر به إلا من علم ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي علم طول الحياة أو قصرها، فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه ستطول به الحياة، ولهذا قال له لعل الحياة تطول بك، يعني تكون طويلا في حياتك، فأخبر الناس. وهذا فيه بيان أيضا أن من علم شيئا أن يخبر الناس به ويعلمهم، هذا واجب عليه. لكن لو استوى في العلم فهو من باب فروض الكفاية مما يستحب له أن يعلم الناس، إذا كانوا إذا استوى كلهم في العلم واتفقوا فمن فروض الكفاية أن يعلمهم، لأن العلم عندهم، وهذا من باب الاستحباب ومن باب المدارسة، وإلا فيجب وجوبا وفرضا من فروض الأعيان أن من عنده علم أن يعلم الناس. لكن الإقبال والإجبار هو من الناس أنفسهم، أما الذي لديه علم يجلس ويعلم، فمن أقبل تعلم ومن أعرض فإنما أضر نفسه. لهذا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام البخاري من حديث أبي واقد الليثي؟ وأبو واقد الليثي ما يوجد له في حديث في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، حديث واحد في كتاب العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث أصحابه فدخل بلغنا، أما أحدهم فآوى فدخل في الحلقة، والآخر جلس في جانب الحلقة، والآخر أعرض. فعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر السلام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآوى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، فأعرض الله عنه. هذا هو سبب الخذلان، الإعراض عن مجالس الذكر، والإعراض عن تعلم العلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علم حيث تطول بك فأخبرني. أمر بالإخبار والبيان والتفسير وتعليم الناس لابد، لأن الناس لا يقلون إلى فقره، وإنما الفطر تغير بما هاج وناج من دعاة البدع والضلال، فلا بد من تعليم الناس بما ينفعهم وما يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما أعد للواصلين وما أعد للواصلين إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل ببيان أسمائه وصفاته وتعريف الناس به، ولذلك أصلين. الأصل الأول بيان طريق السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا شرعه أمره ونهيه. والأصل الثاني بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للواصلين إليه والسالكين في طريقه، هذا هو مبدأ إرسال الرسل. بيان أسماء الله، بيان أسماء الله وصفاته والدعوة إليه، الدعوة إلى أن تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. يبشرون من أطاعهم وينذرون من عصاهم. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية المعصومة، مقدمة فرنة. مقدمة الكتاب لحد هذا الكتاب بيّن فيها الحق والصواب، ووضح ما يجب إيضاحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فأخبر الناس، يعني أعلمهم من الإخبار، أن من عقد لحيته أو استجد برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء، أو تقلد وطرا أو ترك أو تقلد وطرا فإن محمدا منه بريء. قلنا: هذه الأحاديث وما جاء في معناها تبقى على هيبتها، لا نفسرها ولا نؤولها. وإن كان بعض العلماء أولها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإنما اختلف على بقائها كما كانت أمروها كما جاءت من غير تفسير، وإنما تفسيرها في بيانها. وقوله من عقد لحيته، عقد اللحية إما أن يكون النهي على ما كان أهل الجاهلية يعملون من عقد لحاهم تكبرا وتجبرا وعظما في القرون أو غيره، وإما نعم كيف تجعيدها، الشعر السلس يجعل ويلف كما كانوا قديما يذكرون الجهاز اللي ما جه يلف لك في الأسبوع، وهو يلف لك فيه تجد كل خصلة ملفوفة لك، كما الآن النساء تعمل المكر، تعمل الآن المكر اللي يعملنا في رسولنا مكر حتى أنها تجلس على رأس فوقه، فإذا هو مجحد، هذا هو التجعيد. وإنما هذا من خصائص النساء، خصائص التأنيث، ليس من خصائص الرجال، خاصة اللي حليتها لما تتكلم في الرؤوس العامة، نتكلم في النساء، وإنما هذا ضرب من المثل حتى تعرف التجعيد. أولا إما أن يكون من أمور الجاهلية، وإما أن يكون من أهل من أهل التأنم يجعدون لحاهم، وقد يستخدمون لها بعض الآلات التي يسجحون بها بحيث أنها تكون مجعدة، وتجده في جيبه أو في معه دائما يجعد به لحيته. ولا يعلم عن السلف ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الأمر، أو أنه يحمل أيضا على النهي في فتلها أثناء الصلاة والعبث بها واللعب بها كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث عام يتضمن جميع تلك الأمور الثلاثة، لأن الحديث قال من عقد لحيته، فالأحاديث العامة إذا وردت وغيرت على طرق يحتملها جميعا، يحتملها جميعا إذا لم يوجد مخصص. وأما من استنجى برجيع دابة، ورجيع الدابة هو عضوها الذي يخرج منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال بأنه زاد دواب إخوانكم من الجن، وكذلك العظم يجدونه الجن يجدونه أوفر ما كان لحما. وأما تعليق الوتر على الدابة، فالوتر هو مخلورق مما يشد به القوس، فكانوا إلى خلولق وقدم أخذوه وعلقوه على الدابة دعما بأنه يدفع العين، وهذا الحديث فيه نهي عن هذه الأمور وأن هذه الأمور كلها خطيرة. فقال فإن محمد منه بريء يبقى على هيبته، ولا يفسر ولا يبين وقال أنه يعني بريء يعني منه أنه ليس على طريقته أو أنه خارج عن الإسلام، وإنما يبقى على تلك الهيبة لا يمنع. ومن فسر وخطأ، ومن يفسر من تلك الأحاديث أحاديث الترهيب في الأمور الخطيرة يخطئ، وإنما تبقى على جنب الرسول صلى الله عليه وسلم من أبري. كيف أبري؟
من باب
الوعيد، من باب الوعيد، حتى لا يعني الأمور تكون خفيفة وتمنع، وإنما يبقى على تلك الهيبة على وعيده وعلى شدته. والسلف ما فسر مثل ذلك، ومن فسر أخطأ ورده عليه.
من فسر فليس منا نفسه،
يبقى على نفس الهيبة. والله أعلم.
الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيخ
عبد الله بن لهيعة المصري. هذا أجحف في حقه، أجحف آل النقد في حقه، وهو من الثقات. عبد الله بن لهيعة المصري كان يحدث من كتابه، ثم ذات يوم وهو راجع من صلاة يوم الجمعة وكان راكب على حماره، فأتاه خبر مفاجئ بأن بيته احترق، فأصيب بالفارج، يعني شلل نفسه كما قال جلطة، أصيب بها فسقط من على حماره، ثم شديد احترق بعد أن احترقت كتبه تلك القصة. لكن المعتبرين قالوا بأن من روى عنه من العداجلة عبد الله بن نواف المصري، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط. ومنهم من أضاف أيضا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني. شو ترجمة عبد الله بن يعني. و يعني روايته مستقيمة. من روى عنه قبل الاختلاط وهم العداجلة قلت وقتيبة أنها مستقيمة. قالوا من روى عنه بعد الاختلاط هؤلاء هم الذين اعتدلوا فيه، هؤلاء هم معتدلين. أما ما أجعل عقلي فرد جميع أحاديثه إلا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وحديث المختلطين العلماء رحمهم الله تعالى صاروا فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا عرف من حدث عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، وإذا عرف من حدث منه عنه بعد الاختلاط ردوا حديثه، وإذا لم يميز أو يعرف من حدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط ترك حديثه، فليس الذي سليم اختلط. لكنه ما نريد حديث من حدث قبل الاختلاط ومن حدث بعد الاختلاط فرد، ولهذا قيل رد حديثه.
عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة لهيعة، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد اختراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أكثر من غيرهما.
عبد الله بن يزيد الجوفري، يعني العبادة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد.
وله في مسلم بعض شيء مكروه. مات سنة 74 وقد نافع على 80، أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
ثم النسائي إذا أخرج له يقول وآخر ما يذكره باسمه، وإن يقول حدثنا فلان وآخر، والآخر مع الاستقراء عرف أنه عبد الله بن لهيعة. خط إذا كان إسناده مسلم.
الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشجل كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ حسن. حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عياش بن عياش،
عياش بن عباس الحسان،
حدثنا عياش بن عباس عن شريك
شين بن أخطبنا
شين بن بيتان
شوي بن بيتان
قال حدثنا رويل بن ثابت قال كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياخذ جمل اخيه على ان يعطيه النصف.
هذا في عمليه استئجار بالنصف مثلا، ياخذ جمل هذا نبوه، يعني يخاوي به مع جمل اخر ثم يذهب يحرق به، لان الان الثيران قديما كانوا يخاون بينها، او يحمل به على دابته ويكون له النصف من ايجاره، وهذا هي القصه. ذكرها ابو داود كامل هذه النصف في سنته،
على ان يعطيه النصف مما غني وله النصف.
كان تاخذ الان سياره واحد تقول له بالنصف، اشتغل عليها بالنصف، ما تحدد له سعر محدد لازم ان تاتيني الا ان يكون ايجاره. أنا أجل منك السيارة، أنت الآن سيارة الليموزين، الآن إذا كانت عملية التأجير لا بأس، أنا أستأجر منك هذه يومياً 150، يعني آخذ من الفقير 150، لكن إذا كانت في الشراكة بالعمل لابد من بيان النسبة، لك النصف، لك الربع، لك الثلث، لك
إلا تجيب، تجيب 200 لك ربع، تجيب 100 لك ربع، تجيب 50 لك ربع، على ما تفضل أول نص. هذا إذا كان بالشراكة، أما إذا كان بالإيجار فلا بد من تحديد الميزان.
قد ينطبق هذا الكلام الشيخ على أن أخذ بطاقة العائلة قرب العائلة المساهمة ويعطي صاحب
الكلام. هذا كذب، هذا كذب وتجنب، لأن الأصل لا تكون إلا لصاحبها ولا يأخذ منه كذا أو كذا. بغض النظر أن تكون هناك أن تكون هذه الأصل جائزة أو غير جائزة، لأن فيها ما هو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه ممن هو يتعامل لك ممن هم يتعاملون بالربا. ولهذا مما أنزل الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، هذه الانهيارات التي يكونون في أسواق الأسهم ونزولها. وأما أخذ البطاقات وأخذ القروض فلا يجوز لهم أن يعطي أحد كرته ثم بعد ذلك يأخذ منه مالا، هذا من حتى أموال الناس بالباطل، لا شراكة ولا غيره، إلا أن يدفع مالا، يدفع مالا، هذه الشراكة، أنا أدفع مال وأنت تدفع مال ثم بعد ما نشترك في إقامة تجارتنا غيره يكون الربا صار بيننا، أو أننا أو شراكة الأبدان، أنا أدفع المال وأنت ببدنك تعمل في ذلك ولك نسبة من الربح محددة 20% 20% 50% المهم نتفق عليها. هذه من أسئلة في شراكة الأبدان أو شراكة الأموال. نعم لا يجوز شراكة. أي نعم أنت ما عندك مال. أي نعم تعرف شراكة الأبدان لابد من البدن من العمل، يعمل في ذلك المال ليس ينام وشاركه في اسمه، وإنما شراكة الأبدان المال من جانب والعمل وإدارة سائر المشروع من الجانب الآخر، هذا يسمى البدن ليس الكسب وليس الاسم، وإنما العمل الجهد، جهدك المبذول مقابل تلك النسبة.
طيب الشيخ السبب
ايش؟
يعني السبب يعني هل على ضرر ولا بركة؟
كيف؟
يعني أضرع الكسب ما راح يضرر، بالعكس راح يستفيد.
وهل الأصل في جزء من ذلك؟ هل الأنظمة تجيز مثل ذلك؟ خلينا في الأرض، هل الأنظمة تجيز مثل ذلك؟ ما تجيز. فلماذا نتحايل عليها ونكذب؟ فالكذب من أساسه لا يجيز وحرام. الله ليس عملا بالبدن وإنما هذا من تضليل الشيطان.
حدثنا ابن الأبيع حدثنا عياد بن عباس عن شريك بن بيسان قال حدثنا عويكر بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما غنم وله النصف حتى من أحدنا فيصير له النصر وغيره وللآخر القدر. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثنا الزبير حدثنا عياش بن عباس عن شريك
ايش
حدثنا عياش بن عباس
عن
شريك بن غيلان
بين الزبير ايش فضيل ما تحسن الفضيل ها؟ المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة كلكم عندكم الفضل، عندكم المفضل والمفضل بالفضل. نعم طيب الفضل. نعم نعم ادعو.
حدثنا عياد بن عباس
ان حدثنا يحيى بن غيلان
ثم رواه احمد عن يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضاله حدثنا عياد بن عباس ان شعيب بن بيتان اخبره انه سمع شيبان المقدام
او تفاني
الحديث ابن لهيعة فيه مقال وفي الاسناد الثاني شيبان القسامي قيل به مشهور وبقيه الرجال اعتقاد.
من الزبار بن عبيد بن تمامة الكستاني بكسر الفاص سكون المثنى بعدها موحدة المضري أبو معاوية القاضي ثقة فاضل عابد أخطاء ابن سعد في تضعيفه من الثامنة من سنة 81 أخرج له الجماعة.
تفضل الفضالة والحد ولا سناد مصري لأن القصة في مصر حدثت القصة في مصر عندما كانوا يسيرون هو زميلهم من بيرحاء من دير من إيش إلى دير آخر مسيرة الأماكن اللي كان يسيرون فيها في مصر. نعم. ابن لهيعة قال في مقال وقلت لك أنا ابن لهيعة لا ابن لهيعة ابن لهيعة في مقال قلت الحديث من باب الحديث.
قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا مختصا بروايته بل كان من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب الإعلام به.
أي واحد عنده علم لا بد من الإعلام يجب عليه أن يعلن ذلك العلم وبينه أي علم علم الكتاب والسنة العلم الذي يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى علم الأسماء والصفات علم الشريعة علم التوحيد ما نحتاج إلى تضيع الأوقات فيما لا ينفع.
فإن اشترك هو
لأن الزمان الآن زمان الأكل السريع السندوتش السريع ما أحد أن أستجد فلو ضيع الأوقات هذا الأكلات السريعة الأكلات السريعة لا بد بل الناس الآن يعني مشغولة وغير فاضية فأنت لا تلهم بشيء ما يحتاجون إليه أتيهم بالمحتاج يحتاج التوحيد يحتاج ما يفرضه الله يصل إلى ربه سبحانه وتعالى يحتاج أن يعرف ما يوصله إلى الجنة هي الشريعة الأوامر والنواهي يحتاج أن يعرف ما أحد الله سبحانه وتعالى للواصلين حتى يرغب هذا الشيء أبعد عن شيء وهذا الذي أرسل في الرسل أن يعرف الله أن يعرف الطريق الموصل إلى الأوامر والنواهي أن يعرف ما أحد الله سبحانه وتعالى في الجنة وافتح الموضوع الواصل ما هو أحد الله ولا. حتى يراد أو يراد هنا إيش التحذير من إيش هذا واجب لكن ما كان غرض الرسل أن يرسل بهذا وإنما هذا من المكملات هذا من الأمور المكملة وإنما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة قولوا لا إله إلا الله تقولها كان يجنون يشربون الخمور ويرابون ويسرقون ما قال لهم لأن قد تقول معايشة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر ولا تسرق لو استقر في قلب المؤمن توقيعه وإجلاله لله سبحانه وتعالى وعرف أمره وله ما ارتكب تلك المعاصي وأما وناتي إلى أشياء جانبية ونترك ما هو الأساس إذا نربي على البدع على التوحيد ما ربيناه على شيء يوصله إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ربيناه على شيء يبعده عن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشيء إذن سبيل الله واحد وغذلك يقول إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد والله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله. الإسلام يجمع هذه كلها. لكن أنت إذا أردت أن تزرع الثمر تبدأ بإيش؟ بالأسف تصلح الأرض، تسمدها، تأتي بالزروع وتنتقيها، ثم بعد تزرعها، ثم تتابع تلك الأرض حتى تابع لذلك. فلن تغرس فيه ذلك التوحيد وتبينه، ابدا الان برعايتها. اما تبدا برعايتها قبل ان تنظر الى اصلها وماذا تحتاج، لا خطير، تربيه على غير هدى. نعم.
قوله فان اشترك هو وغيره في علم ذلك
فهو لا يقلل من المعاصي ولا نتهاون بها في جانب الله سبحانه وتعالى، لكن هناك شيء اهم من هذا، شيء أهم من هذا. والداعي الذي يهتم بذلك أخطأ الطريق. والله سبحانه وتعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد، قل يا رسول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على هدى وعلى نور، أنا الرسول وبس. لا، ومن اتبعني ممن أراد أن يدعو على ذلك الطريق ويسير على ذلك المنهج. ثم نزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، قال سبحان الله وما أنا من المشركين، يدل على ان الدعوه للتوحيد، وهذه طريق الانبياء وطريق الرسل. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ايش؟ عظما في قلبه التوحيد، وعظما في قلبه اتصاله بربه، لن يرتكب معصيه، لانه اذا ارتكب معصيه اتى اليه جانب التوحيد ووازع التوحيد ووازع الايمان النبغ. واما هكذا يترك التدخين، يترك الزنا، يترك المحرم، لا يعرف الله، يقع بالشرك، ما ينفع هذا كل هذا. وذهبنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا مع الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول الله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت. هذا امر خطير، ما هو صح، ما هو صح. نبدا بالاشياء الجانبيه ونترك الاساس، ابدا بالاساس. الاشياء الجانبيه هي من الاساس، تنبع معك من الاساس وتتروى باساسها وتاتي عليها تفرق وتبدا، لأنه تقوى فيه ذلك الجانب وانبنى فيه ذلك الأساس، فتربى على توفير الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. هذا هو
فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض
كفاية. إذا اشترك جماعة في معرفة هذا الأمر فالتبليغ من باب فرض كذا، لكن إذا انفرد به فعليه فرض من فروض الأعيان، أنه يبين يا رويدة لعل الحادث فأعلم أمر إيش؟ كلهم أدونين، هذه فرض كفايات. الإثم يعم الجميع، فإن قام به أحدهم كفى البعض، لكن لا تواصلوا جميعا أدينوا جميعا. نعم.
قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود، قوله لعل الحياة ستقول بك،
هذا علم من علام نبوة الرسول، ما يفكر أحد بهذا إلا المعصوم اللي أخبر الله سبحانه وتعالى. الحياة تقول أو تنطق، ما يدري، ما يعرف الحياة من هو إلا الله سبحانه وتعالى.
فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويدعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات برقة، فمات برقة من أحمد أميرا علينا، وهو
كان في مصر،
وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53.
نعم، برقة في مصر، أي مكان من أعمال مصر، يعني مثل مكان من أعمال مصر، يعني مما يعني تحت إمارة مصر، إمارة مصر من أعماله، كما نقول أنا يعني حافظ الضمن من أعمال جيزة، وجيزة من أعمال المملكة العربية السعودية كوحدة متكاملة. نعم.
قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى
يحاول لحى،
والجمع لحى بالكسر والضم، قال
يحاول لحى قال ابن يوهر من هو؟ قال ابن
يوهر قال الخطابي: أما نمر عن عقد الدنيا فيكسر على رجلين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحام، وذلك من ذي بعض الأعاجم يقتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادة: تكبرا وعبدا. يعني هنا أن معناه
صدف. هذا هو ابن الأثير في غريب الحديث. إيه نعم. قال يعني تكبرا وعبدا. ذلك قال في خطابي، قال في الحرب، أبو السعادات قال تكبرا وعبدا، يعني أنه عام سواء في الحرب أو غيره. نعم.
ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعل، وذلك من فعل أهل التأنيث.
أهل التأنيث يعني النساء، إنما هم الذين يستعملون مثل ذلك للتزين، وهذا لا بأس به. أن تبدأ المرأة تجعل شعرها أو تجعله سلسا أو غير ذلك من الزنا، وإنما نوي الرجال عن مشابهة النساء، وإنما هذا من أعمال التأنيث، ولو عمله ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن المشابهة، وهذا من أعمال أهل التأنيث ليس من أعمال الرجولة.
وذلك من فعل أهل التأنيث. وقال أبو زرعة بن العراق:
أين يبقى على هيبته؟ أين كذلك يدخل بها النهي عام، النهي عام عن اللحية، وكذلك تشبه الرجال بالنساء في أي عمل من أعماله بعد التشبه. والآن الرجال بدأوا يعملون لهم بكلا يضم شعره في الأخير ويحمل له بكلا، بل الآن لهم يعني محلات خاصة كما يسمونه اكسسوارات للرجال واكسسوارات للنساء. لمما يستغرب ومما يتردد رجل أن يلبس اكسسوارات، ايش اكسسوارات؟ هو يقول أول من ينشئ في الحلية من هم؟ النساء ليس الرجال. لا اكسسوارات خاصة للرجال، اكسسوارات خاصة يضع في يده كذا، إذا لبس ثوب كذا، وإذا لبس رجله، وإذا لبس ثوب كذا يلبس حذاء كذا، وإذا بنطال كذا لونه كذا يلبس حذاء كذا، ويعمل رقبة في رأسه كذا، وأصبح الآن يعملون في رموش مدري إيش في حواجبهم وفي خدودهم يحملونها ويسطرونها. عجب والله عجب، وإن تعش سوف ترى أعجب. لكن نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا مثل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: وذلك من فعل أهل التأنيث. وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد الجدة في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة.
هذا قلت لك يحمل على العموم، يحمل الحديث على العموم لأنه ما هناك مخصص، وإنما يحمل على العموم على هذا وعلى هذا وعلى هذا.
قوله: أو تقلد وترى، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيض: أو تقلد وترى يريد تميمة. فإذا كان هذا فيما تقلد وترى فليس بمن تعلق بالأموال وسأله
قضاء الحاجات، يعني يتعلق بميت يقضي له حاجته. الميت يحتاج إلى من يدعو له، ومن أضل من يدعو؟ لا إله إلا الله، لا يستجيب له. كيف تدعو واحد ما يستجيب له؟ بل لا ينفع نفسه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أين العقول؟ هل أن ربي الشباب على مثل هذا الأمر على التوحيد حتى يعظمون جانب الله سبحانه وتعالى، أو ناتي بالأشياء الجانبية؟ إنما يربى الشباب على التوحيد ولا معرفة وتعظيم الله سبحانه وتعالى توحيده. الآن انتشرت القبور دعاء الأولياء والتقرب والصوفيات انتشر الآن، بل دعي إليها على من؟ في الصحف وفي الجرائد وفي المحطات
زيارة قبور من ليس بمسلم.
أي نعم، وزيارات أحق ولا حرج، يضعون عليها الورود ويأتون إليها ويبايعونه وإلى آخره، ويسمى من دعاة الصحوة، من دعاة الصحوة. وهل الصحوة تحتاج إلى دعاء؟ لا تعينون، وإنما هؤلاء الذين صحوا لهم دعاء والذات سبحان الله، إنما هذا همج ومن أهل الدعاء. نعم، لا حول ولا قوة.
فإذا كان هذا من تقلد وترن فكيف بمن تعلق بالأموات وسأل من قضاء قضاء الحاجات وتسجيل الغربات الذي جاء النبي عنه وتقليده في الآيات المحكمة؟ قوله أو استنجى برجيع دابة أو عرض، فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الله.
هذا خطأ من النووي رحمه الله تعالى، وهذا التأويل إنما تبقى على هيبته. نعم، قال النووي
قوله أو استنجد برجل، قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر.
هذا خلاف الظاهر. نعم،
والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى.
غفر الله له، غفر الله له ورحمه، وإنما خطأ له تأويل، لكنها تبقى على ما بقي. هذا مهل الصرف. الصفات إنما يعني ليس تأويلا واضحا، وإنما مترجحا كالشوكاني وابن حجر والنووي، عندهم تأرجح ليس واضحا لأنهم من أهل السنة، لكن العصر الذي عاشوا فيه هاجة ومادة استنباط الخمور الذي يعني غلبت عليه يعني مشيخته الذي يتعلم منه، فتجد يعني عنده تأرجح وإن كان ميله إلى أهل السنة رحمهم الله جميعا، لكن أخطاءهم مغفورة في جانب ذلك الخير الذي ورثوه رحمهم الله تعالى. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالضبط ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد بما روى ابن خزيمة الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بعض أو روض، وقال إنهما لا يطهران.
كان الاستنجاء بالعض والروض عندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ماذا في أبغي أحجارا، فأتاه بحجرين وروضة، فأخذ الحجرين وقال في الروضة إنها رزق، وورد في بعض الروايات أبغي ثالثا.
قوله وعن سعيد بن جبير قال: من قطع كميمة من إنسان كان كعجل رقبة.
كعجل رقبة،
كعجل رقبة. رواه وكيل.
تفضل.
هذا عند أهل العلم. قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، رواه وكيل. هذا عند عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، رواه وكيل.
سعيد بن جبير من كبار التابعين، وهو من الثقات الأثبات الذين أخرج له أصحاب الكتب الستة، لكنه حديث مرسل، وهذا لا يقال من باب الرأي، وإنما يكون له حكم الرأي، لكنه مرسل. قال رواه وكيع.
نعم، رواه وكيع.
وكيع هو ابن الجراح الرواسي، وكيع ابن الجراح الرواسي من الثقات الأثبات الذين أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ايش؟
هذا عند أهل العلم له حكم الرد، لأن مثل ذلك لا يقال للرأي وكيل، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. وفي فضل قطع التمام لأن أشد ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة الإمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97. قوله وله عن إبراهيم قال: كانوا يقرؤون التمام.
وله
عن إبراهيم،
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي تابعيه ثقة فقيه، هو ممن روي عنه أنه أول من قال لا يلبس المحرم المخيط، ومن روي عنه أيضا أول مقولة لا ينجس الماء ما لا نفس له سائل، ما لا نفس له سائل يعني فقط ما لا ينجس الماء. إيش؟ ما لا نفس له سائل كالذباب والجراد والصراصير وال... أي نعم، الذي نفس له سائل يعني ليس له دم، ليس له دم كالنمل وغيره. وهذا من روي عنه أنه أول من قال هذا. ولهذا يعني لا نقول لا يلبس المحرم المخيط، هذا يتلخبط خط الناس فيه، وإنما لو رجعنا إلى بقاء الشريعة على 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 قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ألفاظها لكانت واضحة. لا يلبس، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال يلبس القميص، قميص واضح مخيط على المخيط، ولا السراويل ولا البرانس واضح. فإذا لم يعني الرداء مخيط منه مخيط أخذ ويجمع منه على أنه رداء لا تفهم، ولا تفهم الإنسان عندما يأتي إلى الإزار قال مخيط وفيه خير ومدري، هذا ليس هو المقصود، هذا ليس هو المقصود. وإنما من هذه الحيثية نقل الفقهاء ذلك وتناقلوه وأصبح في متونه، فلو بقوا على ألفاظ الشريعة لما حصل ذلك. نعم.
وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي،
ولهذا إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي قال أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك المبتدع بجانبه هذا مثله،
هذا
مثله أي نعم. قال إبراهيم بن يزيد أقول أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشعار، وهو جب سنم الدائير وصبت الدم عليه بالجانب الأيمن، ثم يطلق هذا هدي يذهب إلى مكة من أرض مكة، فكان الناس إذا رأوه عرفوا أن ذلك هدي يسيرون خلفه من الناس جياع، حتى يصل مكة في يوم العيد ينحرونه يكون هديا مقرب إلى مكة. فقال أشعر رسول الله، قال هذا مثل يعني مثل بالحيوان والتعذيب له، قال أقول أشعر رسول الله وتقول مثل، قال أبو حنيفة يرى أنه مثل، عندما قال له أبو حنيفة يرى أنه مثل قام إليه وقال والله ما حصل إلا أن تسجد حتى تموت أو ترجع عن بدعتك. أقول لك أشعر رسول الله وتقول لي مثله، فوالله ما حق أهل البدع في هذا الزمان إلا أن يسجن صاحبه حتى يموت أو يرجع عن بدعتك. وهذا فعلا سلم ليس بجديد، نسأل الله السلامة، لو سجن كل صاحب بدعة والله لاستقام الناس، نسأل الله السلامة. ها؟ ولو باقى ولو باقى يكفينا شرهم. نعم.
وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، أن أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء قال بنفسي دخل على عائشة ولم يترك له سماع.
ما سمعنا روايته عن عائشة مقطوعة.
مات سنة 96 وله 50 سنة موجودة. قوله كانوا يفهمون
الكلام. ماذا؟ سنة كم؟
96.
وقبل ايش ولد؟
لا
ماذا قال ايش
اللي
قال؟
قال المهدي دخل على عائشة ولم يكن له سماع منه. مات سنة 96 وله 50 سنة.
له 50 سنة، يعني كم كانت ولادته؟ 46. وعائشة أم المؤمنين توفيت سنة كم؟ 57. يعني كان دخل عليها يعني يمكن عمره 10 9 8 سنة. وعلى التواريخ يعرفون به السماع رحمه الله تعالى.
قوله كانوا يكرهون السماع ما الى اخره، مراده بذلك اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمه والاسود وابي وائل والحارث بن سويد.
ايش؟
كعلقمه
اصحاب اصحاب ايش؟
كانوا يكرهون السماع الى اخره، مراده بذلك اصحاب عبد الله بن مسعود.
نعم.
كعلقمه
القمر بن قيس، القمر بن قيس النخعي. و
عمر بن خيس
اي نعم عمر بن خيس نعم.
والاسود
الاسود بن يزيد
وابي وائل
شقيق بن سلم، ابو وائل شقيق بن سلم.
والحارث بن سويد
نعم.
وعبيدة سلمان
عبيدة 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 بالفتح عبيدة سلمان.
ومسروق
مسروق بن الأجدع
والربيع بن حسين.
نعم.
وسويد بن رافع.
صحيح. نعم.
وغيره. وهم من سادات التابعين.
الله، هذا من كبار التابعين وساداتهم، أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم.
وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره.
نعم.
الأولى تفسير الرقى والسمعي.
وهذا فيه رد على من تكلم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد ما نقل فيه إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر أحيانا بعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، ليس له بذلك إلا الجمع، ما أدخله به إلا المسائل. هذا من استنباطي عندما يقول فيه مسائل، يعني يبين المسائل التي وردت في ذلك الباب في الآيات والأحاديث التي ذكرها باز. ولهذا من يقول أن نصوص أن كتب العقيدة نصوص جافة، يعني قال الله وهو نصوص جافة، ماذا تريد؟ إذا من من نتعلم؟ هذا محمد صروف زين العابدين، كان يدرس في معهد عنيزة ثم هرب والآن في بريطانيا. محمد صروف
جماعة.
أي نعم.
كله جماعة.
أي جماعة السرورية معروف. البيان. البيان. أيوة البيان. ولهم مجلة اسمها السنة. قال الشيخ الألباني. وقال الشيخ مقبل. والله ما حقها إلا أن تكون مجلة البدع. إيش اسم مجلة السنة؟ أيوة. يقول تزهيد الناس أن يقرأوا كتب العقائد. وأن يتعلم عقيدتهم الصحيحة. يقول كتب العقائد نصوص جافة، يعني قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نصوص جافة. من أين نتعلم ديننا؟ من فين نتعلم؟ فالإمام رحمه الله تعالى ما جمع إلا قال الله يأتي بالله، ثم أورد آيات، ثم أورد أحاديث. في آخر الباب آد استنباط يقول فيه مسائل، فيه مسائل. وانت رحم الله تعالى وغمة الله
قول فيه مسائل. قول
هذا قول الشيخ محمد. أي نعم، هذا محمد بن عبد الوهاب. المسائل من ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما يستنبط الإنسان لما يقول هذه الآية فيها من الفوائد، واحد اثنين ثلاثة أربعة الفوائد. الفوائد عن المسائل، عن الفوائد من هذه الآيات وهذه الأحاديث. وإذا يقول لك تفسير آية السبت بيانات، يعني بالباب الذي ذكره وذكر الآية تحت ذلك الباب، أنا أتذكر أن هذا تفعيل أو هذا شيء. رحمه الله تعالى. هذا الكتاب لا يرغب عنه طالب علم، لا مبتدئ ولا ملتزم، لا بد من قراءة. ينتهي ويقرأ مرة وينتهي ويقرأ مرة وينتهي حتى يموت الإنسان وهو يقرأ. ويستعين عليه بالشرك. فتح الميت. وأساسه تيسير العزيز الحميد واختراسات واختصارات قرة عين الموحدين إلى ذلك. وسر تفصل من هذا الرسول، لكن الأصل هو الأصل، لا يتركه إنسان، لا يقول أنا قرأته وانتهيت وقال الحمد لله. لا، العلم بالمداربة، العلم استمراره بالمداربة. لو سكنت وتركت قلت خلاص من ذلك الكتاب الفلاني انتهيت، الحمد لله أنا أفضل لك بعد خمس أو ست سنوات تكون صفراً. ما لم يكن عندك مدارسة واستزادة، ولا تجد يعني متخرجين من الجامعات بعد فترة، الذي يترك العلم بعد فترة تجد يوصف. تجد إذا كان مدرس ما تجد عنده الكتاب الصف الخامس والسادس، أو كان مدرس المعقول المتوسطة وانتهى الموضوع عنده في الكتاب خلاص. لكن الذي يستزيد ويبحث ويقرأ ويدارس ويطارح ويناقش المسائل ويتعلم هو الذي يبقى ذلك العلم معه دائما، لأن كلما استمرت كلما زاد، كلما استمرت كلما زاد، وكلما وقفت كلما نقص حتى إذا كنت في مسألة. نعم، هذا من باب اللي أحطكم على الخلف فقط. نعم.
المسألة الثانية تفسير
المسألة الأولى
تفسير الرقى والسمعي.
تفسير الرقى والسمعي كما جاء. نعم.
المسألة الثانية تفسير السوى
نعم السوى لأنها شيء قال تعمله النساء أنها تحبب المرأة لزوجها والزوجة والزوج إلى زوجته.
الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والفم ليس من ذلك.
ليس من ذلك ليست من الشرك. لأن الحديث ما هو الثلاث إن الرقى والتمائم والسول هذه الثلاث إن الرقى والتمائم والسول شرك. هذه قال لك هذا ثلاث شرك ثم استثنى منها ما قال إلا ما خص الدليل من إيش من الرقى من العين والفم لا بأس من العين ومن الفم لا رقية إلا من العين قال ليس من ذلك يعني ليس من هذه الثلاث وإنما الرقى الموجودة في ذلك الثلاث الشرك وهي التي لم تكن من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الروايات الصغيرة ولا بكلام العرب وإنما فيها من الأحاديث ومن الصلاة ومن الحروف المقطعة وما في هذا هي التي من الشرك وأما ما خص الدليل فليس من الشرك. نعم.
المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟
والصحيح أنها من الشرك التميمة سواء من القرآن أو من غيره من الشرك فكنا الثلاث أمور التي ذكرناها ولا ذلك أن الأحاديث الواردة في النهي عن التميمة عامة وما ورد الشيء نخص ذلك والأمر الثاني أنها من باب ست الدراية والأمر الثالث أنها مما تنتهى.
المسألة الثالثة أن تعليق الأوتار على الزواج عن العين من ذلك.
نعم.
المسألة السابعة الوعيد
عن العين ولا من العين؟
عن العين.
عن
العين.
عن من العين؟ من العين.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وسارة. الثامنة قبل الزواج من قطع تميمة من النساء. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
الله
إيش؟
يعني أجرها أجر أكثر يعني مساوي له يعدله يعني